الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه قواعد الأصول الجامع فروق التقاسيم البديعة النافعة في ذكره للفروق، قال: من فروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل، أن له الرجوع قبل قضاء الفرض في الزرع بالأجرة، وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض. والصواب أن حكم الجميع واحد، ليس له في الزرع ولا غيره أجرة كما ليس له رجوع. صورة هذه المسألة: إذا أعار رجل أرضا لآخر ليقوم بزراعتها، فأعارها إياه وقام بحرثها وزراعتها، ولما مضى وقت من الزمن قبل يعني انتهاء المدة، طلب صاحب الأرض أرضه، طلب أرضه، فيقولون أن لصاحب الأرض الرجوع، له حق الرجوع في هذه الإعارة. وإذا طلب الرجوع فالذي زرع الأرض يرجع الأرض لصاحبها، ويبقى الزرع في الأرض بالأجرة، الذي زرع هذه الأرض يبقى له الزرع لكن بأجرة، يدفع لصاحب الأرض الأجرة مقابل بقاء الزرع إلى أن يأتي وقت الحصاد. وأما إذا أعار أرضا لآخر لأجل أن يدفن فيها ميت مثلا، ثم طلب الرجوع، قال: أنا أريد أرضي، إما أن تخرج هذا الميت من هذه الأرض، وإما أن تدفع لي أجرة في بقاء هذا الميت في هذه الأرض، فقالوا: هنا ليس له حق الرجوع. لماذا؟ قال: لأن عليه ضرر، عليه ضرر بذلك، يعني دفع الأجرة مقابل بقاء هذا الميت فيه ضرر على هذا الدافن، لأن الميت سيبقى في هذه الأرض، وإذا أخرجه كذلك عليه ضرر ومشقة، فقالوا: هنا ليس له الرجوع وليس له المطالبة بأجرة. وهكذا إذا أعار سفينة، قال إنسان: أن أريد سفينة أسافر فيها في البحر، فعاره إنسان سفينة في أثناء سفره وقبل انتهاء المدة، مدة السفر وانتهاء يعني قضاء حاجتي من هذه السفينة، قال: أنا أريد السفينة، أريد سفينتي، وهو في أثناء سفره وأثناء سيره في البحر، قالوا: فهنا ليس له حق الرجوع. لماذا؟ أن في ذلك ضرر، في ذلك ضرر عليه. ففرقوا هنا بين إعارة الأرض للدفن أو للسفينة للحمل، فقالوا: ليس له الرجوع قبل انقضاء المدة، وأما في إعارة الأرض للزرع قالوا: له حق الرجوع. والصحيح قال أن حكم الجميع واحد، ليس له الرجوع لا في الأرض لزراعتها ولا في إعارة الأرض لأجل الحمل أو السفينة لأجل السفر عليها، إلا بعد انتهاء المدة، فحينئذ له أن يطالب، وأما قبل انتهاء المدة فلا، لأنه أعطاه هذه الأرض أو أعاره هذه العارية برضا منه وطيب نفس، وفي المطالبة بردها قبل انقضاء المدة يعني ضرر على المستعير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. قال: ومن الفروق الضعيفة قولهم: إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم، والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة لا ينفذ إلا برضا المرتهن. والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن، لأنه قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم، ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة. نعم، هذا من الفروق الضعيفة. إذا اعتق إذا أرهن الإنسان عبدا، استدان زيد من عمرو دينا، فقال عمرو أنا أريد توثيق لهذا الدين، رهن عبده، رهن زيد عبده عند عمرو. فهنا إذا تصرف زيد بهذا العبد المرهون بوقف، بأن قال أنا أوقفت هذا العبد، أو وهبه قال أهب هذا العبد لفلان، أو باعه قال أنا بعت هذا العبد لفلان، فجميع هذه التصرفات قالوا لا تنفذ ولا تصح إلا برضا المرتهن وهو صاحب المال، لا بد من رضاه. أما إذا اعتقه، إذا قال عبدي فلان حر لوجه الله، قال هنا يصح الرهن، يصح العتق مع الإثم، يصح مع الإثم. فرقوا بين عتق العبد المرهون وبين بقية التصرفات من وقف أو هبة أو بيع أو غير ذلك، فقالوا فلا تصح. والصحيح أن جميع التصرفات لا تصح، حتى العتق لا ينفذ ولا يصح إلا برضا المرتهن. لماذا؟ لأن العبد حين رهن خرج تصرف المالك له من ملكه، لأنه أصبح مشغولا بالرهن، فلا يملك التصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا وقف، ولا كذلك أيضا عتق، والمشغول لا يشغل، والعتق عبادة، فلا يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل بفعل محرم كونه يعتقه وهو لا يملك التصرف فيه وقد شغل بهذا الدين، فتوثق لهذا الدين لا يملك أن يتصرف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما عند الله لا ينال بالحرام. فجميع هذه التصرفات لا تصح إلا إذا رضي المرتهن، لأنها الحق له. فإذا تنازل عن توثقة هذا الدين بفك هذا الرهن وإجازة هذا التصرف من مالكه فحينئذ يصح، وأما إذا لم يرضى فإنه لا يصح. قال من الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم يقيدها، مثل وجود الحيض، فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض، هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين. وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه وأقل الحيض وأكثره، فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل، الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود. يقول رحمه الله من الفروق الضعيفة جعل الفقهاء الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام. فمثلا في الحيض يقولون أكثر ما وجد أن المرأة تحيض في السن التاسع، إذن يجعل هذا حد لأقل الحيض، وأن أكثر ما وجد أن المرأة تحيض إلى السن 50، إذن ما بعد 50 لا يعد حيضا، يجعل هذا الحد الأكثر في السن الذي تحيض فيه المرأة. وهكذا أيضا في الطهر، مثلا بين الطهر والطهر الآخر 13 يوم، فيكون هذا هو أكثر مدة الطهر. فيجعلون الأشياء الوجودية الأغلبية حدا لأقل الشيء وأكثره، مع أن الشرع أطلق الأحكام ولم يحدها بزمن معين أو بسن معين. فمثلا الحيض، الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، جعل العلة بتعلق الأحكام هو وجود الدم، هو وجود الدم، ولم يجعل الشرع سنا معينا به ابتداء مدة الحيض أو كذلك به انتهاء سن المحيض، بل علق الحكم بوجود الأذى، إذا وجد هذا الأذى وجدت الأحكام، وإذا انتفكت الأحكام. هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية وعليه ينبغي أن يكون العمل. فلا يتقيد بأقل سن تحيض فيه المرأة ولا بأكثر سن تحيض فيه، وإنما العبرة بوجود الدم. وهكذا أيضا الحمل، يقولون أن أكثر مدة الحمل هو 4 سنين، وأنه لا يمكن للمرأة أن تحمل أكثر من 4 سنين. يقال هذا وإن كان مثلا هو الغالب إذا وجد، لكن لا يمنع أن تحمل أكثر من ذلك. ما المانع أن تحمل 5 سنين أو 6 سنين إذا وجد ذلك أو حصل ذلك؟ فيعتبر تعتبر في حكم الحامل. يعني لو أن امرأة مات زوجها وهي حامل وبقيت 4 سنين، على قولهم خلاص انتهت العدة، بعد 4 سنين انقضت عدتها ولو كان الحمل ما زال موجودا، لكن على القول الصحيح تبقى في عدتها ولو بلغت 5 سنين، ولو بلغت 5 سنين. نعم. لكن ذكر أهل العلم أنه لا بأس بإخراج الجنين إذا تيقن حياته بعملية أو نحو ذلك، لأن يعني بقاؤه وإطالة مدة العدة عليها ضرر، فإذا أمكن إخراجه وبقاؤه حيا فلا بأس. لكن المقصود هنا أنه لو بقي أكثر من 4 سنين يبقى الحكم، وهو أنها ما زالت في العدة حتى يحصل خروج الحمل. نعم. لأن الشرع علق ذلك بالحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولم يحدد الحمل سنا أو مدة معينة. قال رحمه الله: من الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني، وأنها على الذكر دون الأنثى، وكذلك في تنصيف الميراث والدية والعقيقة، وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل، وكذلك العتق، وكذلك في الولايات. فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة، حيث علقت الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم. وكما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في الأحكام التكاليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها، لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم. يقول: من الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني، وأنها على الذكر دون الأنثى. يعني الشرع فرق في هذه الأحكام بين الذكر وبين الأنثى، فأوجب الجمعة والجماعة والجهاد بالبدن على الذكر دون الأنثى. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طارق بن شهاب: الجمعة واجب على كل مسلم إلا 4: المرأة والصبي والعبد والمريض، فاستثنى المرأة. وهكذا في الجماعة في الأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر للرجال بصلاة الجماعة دون النساء. وهكذا الجهاد البدني، لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فكان الجهاد بالبدن على الرجال دون النساء. لماذا؟ لأن في أمر النساء بهذه الواجبات وهذه الفرائض مشقة على المرأة، وما يجب عليها قيامها في بيتها من خدمة زوجها وتهيئة طعامه وتربية أولاده سيكون عليها في ذلك ضرر. فلذلك الشريعة أسقطت هذه الأحكام على المرأة وأوجبتها على الرجال. قال: وكذلك في تنصيف الميراث والدية والعقيقة. يعني جعل الشرع المرأة على النصف من الرجل في الميراث. قال الله عز وجل: الذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا في الدية في حديث عمرو بن حزم: والمرأة ودية المرأة نصف دية الرجل. وهكذا في العقيقة في حديث سمرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: للغلام شاتان متكافئتان ولجارية شاة. قال: وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل. قال الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال: وكذلك في العتق. كذلك قال: وكذلك في العتق، وكذلك في الولايات. يعني يفرق بين الرجل وبين المرأة، وهكذا في الولايات كذلك. ولاية النكاح مثلا لا تملك المرأة تزويج غيرها، بل ولا تزويج نفسها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تملك، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وإنما ولاية النكاح للرجال، لا نكاح إلا بولي. قال: فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة، حيث علقت الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم. طيب، إلى أن قال: كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكاليف، يعني في الواجبات والفرائض. الأصل أن النساء شقائق الرجال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، أي تساوي الرجل في التكاليف والأحكام، إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل، فخص يعني الأنثى بحكم دون الرجل، فهنا تنفرد بهذا الحكم، لكن في الأصل أن تشارك الرجل في جميع الأحكام. قال: للذكر في أحكام التكاليف، كوجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج والعمرة إلى آخره. قال: والتصرفات، تصرفاتها في البيع والشراء والهبة والوقف، وكذا التبرعات يعني بالوقف والصدقة والهبة إلى آخره، والتصرفات في البيع والشراء. قال: وهكذا أيضا في العتق. قال: والتملكات، تملك يعني من المال مثل ما يملك الرجل، لا بأس أن يكون عندها أموال كثيرة، يكون عندها عقار، عندها بيوت إلى آخر ذلك. قال: لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم. نعم، إذا ما دل الدليل على التفريق فيه بين الرجل والمرأة فإننا نفرق بينها وبين الرجل، وما لم يدل دليل على التفريق فالأصل مساواتها للرجل في الأحكام والتكاليف وسائر التصرفات. طيب، نقف هنا إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.